يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق. وفي البسملة سبقت الإشارة إليه لكن لا مانع من إعادته، وهو هل البسملة آية من السورة التي تليها أم هي آية مستقلة؟ الصحيح أنها آية مستقلة وأنها ليست من السورة التي تليها، فلا هي من الفاتحة ولا من البقرة ولا من آل عمران، بل هي آية مستقلة. ولهذا لو أن الإنسان في الصلاة قرأ الفاتحة بدون البسملة فصلاته صحيحة، لأن البسملة ليست منها. لكن سورة براءة لم تكتب فيها البسملة لأنها لم تنزل البسملة بينها وبين سورة الأنفال، لكن اشتبه على الصحابة حين جمعوا القرآن فجعلوا فاصلا بين سورة الأنفال وسورة البراءة ولم يكتبوا البسملة. يقول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن، هي أول ما نزل عليه من القرآن، نزلت عليه وهو يتعبد في غار حراء. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما بدأ به الوحي أنه يرى الرؤيا في المنام، يراها في المنام فتأتي مثل فلق الصبح، يعني يحدث ما يصدق هذه الرؤيا. وأول ما كان يرى هذه الرؤيا في ربيع الأول، فبقي 6 أشهر يرى مثل هذه الرؤيا، يراها تجيء مثل فلق الصبح. وفي رمضان نزل الوحي الذي يكون في اليقظة، والمدة بين ربيع الأول ورمضان 6 شهور، وزمن الوحي 23 سنة. لهذا جاء في الحديث أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. لما كان يرى هذه الرؤيا التي تجيء مثل فلق الصبح حبب إليه الخلع، يعني أن يخلو بنفسه ويبتعد عن هذا المجتمع الجاهلي. رأى عليه الصلاة والسلام أن أحسن ما يخلو به هذا الغار الذي في جبل حراء، وهو غار في قمة الجبل لا يكاد يصعد إليه الإنسان القوي إلا بمشقة، فكان يصعد عليه الصلاة والسلام ويتحنث يتعبد الله عز وجل بما فتح الله عليه في هذا الغار الليالي ذوات العدد، يعني عدة ليالي، ومعه زاد أخذه يتزود به من طعام وشراب، ثم ينزل ويتزود بمثلها من أهله ويرجع ويتحنث الله عز وجل، إلى أن نزل عليه الوحي وهو في هذا الغار. أتاه جبريل وأمره أن يقرأ، فقال ما أنا بقارئ. ومعنى ما أنا بقارئ يعني لست من ذوي القراءة، وليس مراده المعصية لعم جبريل، لكنه لا يستطيع، ليس من ذوي القراءة، لأنه هو صلى الله عليه وسلم كان أميا، كما قال الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، وقال تعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، فكان لا يقرأ ولا يكتب. وهذا من حكمة الله أنه لا يقرأ ولا يكتب حتى تتبين حاجته وضرورته إلى هذه الرسالة، وحتى لا يبقى لشاك شك في صدقه. وقد أشار الله إلى هذه في قوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لأصحاب المبطل. قال له ما أنا بقارئ، فغطه مرتين أو ثلاثا، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. خمس آيات نزلت، فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم يهتف فؤاده من الخوف والفزع، حتى أتى إلى خديجة، وحديث الوحي وابتدائه موجود في أول صحيح البخاري، من أحب أن يرجع إليه فليرجع. يقول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، أو باسم ربك قيل معناه متلبسا بذلك، وقيل مستعينا بذلك، يعني اقرأ مستعينا باسم الله، لأن أسماء الله تعالى كلها خير، كلها إعانة يستعين بها الإنسان، ولذلك يستعين بها الإنسان على وضوئه، ويستعين بها على أكله، ويستعين بها على جماعه، فهي كلها أول. باسم ربك الذي خلق إلى آخر، وقال باسم ربك دون أن يقول بسم الله، لأن المقام مقام ربوبية وتصرف وتدبير للأمور وابتداء رسالة، فلهذا قال باسم ربك إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام ربه الله تعالى تربية خاصة، وربه كذلك ربوبية خاصة. الذي خلق، خلق أي شيء؟ خلق كل شيء، كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فما من شيء في السماء ولا في الأرض من خفي وظاهر وصغير وكبير إلا وهو مخلوق لمن؟ لله عز وجل. ولهذا قال خلق، وحذف المفعول إشارة للعموم، لأن حذف المفعول يفيد العموم، إذ لو ذكر المفعول لتقيد الفعل به. مفهوم هذا الكلام؟ يعني لو قال خلق كذا تقيد الخلق بما ذكر فقط، لكن إذا قال خلق وأطلق صار عام، فهو خالق كل شيء جل وعلا. ثم قال خلق الإنسان من علق، فنص وخص خلق الإنسان تكريما للإنسان وتشريفا للإنسان، لأن الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلهذا نص على خلق الإنسان، خلق الإنسان ليبتدأ خلقه من علق، جمع أو اسم جمع علقة، اسم جمع علقة، شجر اسم جمع شجر. فما هو العلق؟ العلق هو عبارة عن دودة حمراء من الدم صغيرة، وهذا المنشأ الذي به الحياة، لأن الإنسان دم، لو تفرغ من الدم لهلك. وقد بين الله عز وجل أنه خلق الإنسان من علق، ولكنه يتطور، وبين في آيات أخرى أنه خلق الإنسان من تراب، وفي آية أخرى خلقه من طين، وفي آية أخرى من صلصال كالفخار، وفي آية أخرى من ماء جافر، في آية أخرى من ماء مهين، في هذه الآية من علق. فهل في هذا التناقض؟ الجواب لا، لا يمكن أن يكون في كلام الله أو ما صح عن رسوله شيء من التناقض أبدا، إن الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا، لكنه سبحانه وتعالى يذكر أحيانا مبدأ الخلق من وجه ومبدأ الخلق من وجه آخر. فخلقه من تراب، يعني لا تعبت يا خلقه من تراب، لأن أول ما خلق الإنسان من التراب، ثم صب عليه الماء فكان طينا، ثم استمر مدة فكان حمأ مسنونا، ثم قالت مدته فكان صلصالا، يعني إذا ضربته بيدك تسمع له صلصلة كالفخار. ثم خلقه عز وجل لحما وعظما وعصبا إلى آخره. الخلق الآخر هذا ابتداء الخلق المتعلق بآدم. الخلق الآخر من بنيه، أول من منشأهم، أول من منشأهم من نطفة، وهي الماء المهين، وهي الماء الجاف. هذه النطفة تبقى في الرحم 40 يوما، ثم تتحول شيئا فشيئا، وبتمام 40 تنقلب بالتطور والتدريج حتى تكون دما علقة، ثم تبدأ النمو والسخونة وتطور شيئا فشيئا، فإذا تم 80 يوما انتقلت إلى مضغة تبقى من لحم بقدر ما ينضغه الإنسان، وتبقى كذلك 40 يوما، فهذه 120 يوما، وهي بالأشهر كم؟ 4 أشهر. بعد 4 أشهر يبعث الله إليه الملك الموكل بالأرحام فينفخ فيه الروح، فتدخل الروح في الجسد بإذن الله عز وجل. والروح لا نستطيع أن نعرف كنهها وحقيقتها ومادتها، ما ندري من أي مادة هي. الجسد عرف أنه من اثنين، أخذه من التراب ثم في أرحام النساء من النطفة، لكن الروح ما نعرف، لا نعرف من أي جوهر هي ولا من أي مادة. ويسألونك عن الروح، قل الروح من عند ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل. فينفخ الملك الروح في هذا الجنين فيبدأ يتحرك، لأن نماءه الأول كنماء الأشجار بدون إحساس، بعد أن تنفخ فيه الروح يكون آدميا يتحرك. ولهذا إذا سقط الحمل من البطن قبل 40 يوما ممكن في أي مكان من الأرض بدون تغسيل ولا تكفين ولا صلاة عليه ولا شيء، وبعد أن يتم له، أقول أنه إذا سقط قبل 4 أشهر، إذا سقط قبل 4 أشهر ممكن في أي مكان من الأرض بدون تغسيل ولا تكفين ولا صلاة عليه، ولا يبعث هذا، لأنه ليس آدميا. وبعد 4 أشهر إذا سقط يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقام، لأنه صار إنسانا، ويسمى أيضا يسمى لأنه يوم القيامة سيدعى باسمه، والعق عنه لكن العقيقة عنه ليست في التأكيد كالعقيقة عن من بلغ 7 أيام بعد خروجه. على كل حال هذا الجنين في بطن أمه يتطور حتى يكون بشرا، ثم يحزن الله عز وجل له بعد المدة التي أكثر ما تكون عادة 9 أشهر ليخرج إلى الدنيا. وبهذه المناسبة أود أن أبين أن للإنسان 4 وجوه، أن للإنسان 4 وجوه: الدار الأولى في بطن أمه، الثانية في الدنيا، والثالثة في البرزخ والرابعة في الجنة أو النار وهي المنتهى. الذي خلق الإنسان من علق مسكنة في العلق اسم جمع علقة وهي دودة من الدم معروفة، وهذا أول نشأة الإنسان الذي يتكون منه مادة الحياة وهو الدم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. يقرأ إكرار الأولى، لكن هل هي توكيد أو هي تأسيس؟ الصحيح أنها تأسيس، وأن الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق قلنت ما يتعلق بالربوبية، وربك الأكرم الذي علم بالقلم بما يتعلق بالشرع، الأولى بما يتعلق بالقدر والثاني بما يتعلق بالشرع، لأن التعليم بالقلم أكثر ما يعتني الشرع عليه، إذ أن الشرع يكتب ويحفظ، القرآن يكتب ويحفظ، السنة تكتب وتحفظ، كلام العلماء يكتب ويحفظ. من قول الله تبارك وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم، قال الله تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. كلا في القرآن الكريم تجد على عدة معاني، منها أن تكون بمعنى حقا كما في هذه الآية، كلا بمعنى حقا يعني أن الله تعالى يثبت هذا إثباتا لا مرية فيه، لا مرية فيه، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الإنسان ليس شخصا معينا بل المراد الجنس، كل إنسان من بني آدم إذا رأى نفسه استغنى فإنه يبقى من الطغيان وهو مجاوز في الحد، إذا رأى أنه استغنى عن رحمة الله طغى ولم يبالي، إذا رأى أنه استغنى عن الله عز وجل في كشف الكروبات وحصول المطلوبات صار لا يلتفت إلى الله ولا يبالي، إذا رأى أنه استغنى بالصحة نسي المرض، وإذا رأى أنه استغنى بالشبع نسي الجوع، إذا رأى أنه استغنى بالكسوة نسي العري، وهكذا. فالإنسان من طبيعته الطغيان والتمرد متى رأى نفسه في العنى، ولكن هذا يخرج منه المؤمن، لأن المؤمن لا يرى أنه استغنى عن الله طرف العين، فهو دائما مفتقر من الله سبحانه وتعالى، يسأل ربه كل حاجة ويلجأ إليه عند كل مكروه، ويرى أنه إن وكله الله إلى نفسه وكله إلى ضعف وعجز وعورة، وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فهو المؤمن. لكن الإنسان من حيث هو الإنسان من طبيعته الطغيان، وهذا كقوله تعالى وحمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ثم قال عز وجل مهددا هذا الطاغية إن إلى ربك الرجع، أي المرجع، يعني مهما طغيت وعلوت واستكبرت واستغنيت فإن مرجعك إلى الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وإذا كان المرجع إلى الله في كل الأمور فإنه لا يمكن لأحد أن يفر من قضاء الله أبدا ولا من ثواب الله وعدله. وقوله إن إلى ربك رجع ربما يقول إنه أعم من الوعيد والتهديد، يعني أنه يشمل الوعيد والتهديد لكنه ربما يشمل ما هو أعم، فيكون المعنى أن إلى الله المرجع في كل شيء، في الأمور الشرعية حكم العلاج شيء؟ سؤال. هنا كتاب السنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الأمور الكونية المرجع فيها إلى من؟ إلى الله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فلا رجوع للعبد إلا إلى الله. كل أمور ترجع إلى الله عز وجل، يفعل ما يشاء، حتى ما يحصل بين الناس من الحروب والفتن والسرور، فإن الله هو الذي قدره، لكنه قدر لحكمة، كما قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إذن إن إلى ربك الرجع يكون فيها تهديد لهذا الإنسان، لهذا الإنسان الذي طغى حين رأى نفسه مستغنى عن ربه، وفيها أيضا وهو أشمل وأعمل وأعم، وهو أشمل وأعم، وهو أن المرجع إلى الله تعالى في كل الأمور. ثم قال: أرأيت الذي ينهى؟ أخبرني إذا صلى، يعني أخبرني عن حال هذا الرجل، وتعجب من حال هذا الرجل الذي ينهى عبدا إذا صلى. عندنا الآن ناهي وعندنا منهي. من هو الناهي؟ الناهي هو طاغية قريش أبو جهل، وكان يسمى في قريش على الحكم، لأنهم يتحاكمون إليه ويرجعون إليه. فاغتر بنفسه والعياذ بالله وصدق بالإسلام ومات على الكفر كما هو معروف. هذا الرجل سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا جهل بتسميتهم إياهم أبا الحكم. وأما المنهي فهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو العبد عبدا إذا صلى. أبو جهل قيل له إن محمدا يصلي عند الكعبة أمام الناس، يقتل الناس ويصدهم عن أصنامهم وآلهتهم، فقال: نعم. فمر به ذات يوم وهو ساجد، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لقد نهيته، يعني فلماذا تفعل؟ فانتهره النبي عليه الصلاة والسلام فرجع. ثم قيل لأبي جهل إنه أي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال يصلي، فقال: والله لئن رأيته لأقعن عنقه بقدمي ولأرغمن وجهه بالتراب. فلما رأه ذات يوم حاجم تحت الكعبة وأقبل عليه يريد أن يبر بيمينه وقسمه، لما أقبل عليه وجد بينه وبينه خندقا من النار وأهوالا عظيمة، فنكص على عقبيه وعجز أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا العبد الذي ينهى عبدا إذا صلى، فعجب من حاله، كيف يفعل هذا؟ ولهذا جاء في آخر الآيات: ألم نعلم بأن الله يرى وأنه سيجازيه. ثم قال: أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ ألم يعلم بأن الله يرى. أرأيت يعني أخبرني أيها المخاطب، إن كان على الهدى، من يعني به؟ الناهي أبو جهل أو الساجد محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني به الثاني. أرأيت إن كان هذا الساجد على الهدى فكيف تنهاه عنه؟ أو أمر بالتقوى؟ قال بعض المفسرين: أو هنا بمعنى الواو، يعني وأمر بالتقوى، ولكن الصحيح أنها على بابها للتنويع، يعني أرأيت إن كان على الهدى فعل من السجود الصلاة أو أمر غيره بالتقوى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالتقوى بلا شك، فهو صالح لنفسه مصلح لغيره. ألم يعلم بأن الله يرى أن يرى المنهي وهو الساجد محمد صلى الله عليه وآله وسلم الآن بالتقوى، ويرى هذا العبد الطاغية الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ لم يعلم بأن الله يرى سبحانه وتعالى علما ورؤية، فالله سبحانه وتعالى يرى كل شيء مهما خفي ودق، ويعلم كل شيء مهما بعد ومهما كثر أو قل، فيعلم الآمر والناهي، يعلم الآمر والناهي، ويعلم المصلي والساجد، ويعلم من أغى ومن خضع لله عز وجل، وسيجازي كل إنسان بعمله. والمقصود من هذا تهديد هذا الذي ينهى عبدا إذا صلى، وبيان أن الله تعالى يعلم بحاله وحال من منها، وسيجازي كل منهما بما يستحق. قال الله تبارك وتعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كل هذا للتهديد، تهديد هذا الرجل الذي كان ينهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة، حتى إنه توعده لأطأن عنقه إذا سجد، ولكن أبى الله تعالى ذلك، وقد هم به، ولكنه نكص على عقبيه، ورأى أهوالا عظيمة حالت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله ألم يعلم بأن الله يرى، يحتمل أن تكون من الرؤية بالعين، ويحتمل أن تكون من رؤية العلم، وكلاهما صحيح. الرب عز وجل يرى بعلمه ويرى ببصره جل وعلا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والمراد بهذه الجملة التهديد، يعني ألم يعلم هذا الرجل إن الله تعالى يراه ويعلمه، وهو سبحانه وتعالى محيط بعمله، فيجازيه عليه إما في الدنيا وإما في الدنيا والآخرة. ثم قال: كلا لئن لم ينتهي لنسفعًا بالناصية. كلا هذه بمعنى حقا، ويحتمل أن تكون للردع، أي لردعه عن فعله السيئ الذي كان يقوم به تجاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو بمعنى حقا لنشفع بالناس، وجملة لنشفع جواب لقسم مقدر والتقدير: والله لئن لم ينتهي لنشفع بالناس، والله لئن لم ينتهي لنشفع بالناس. وحذف جواب الشرط وحذف جواب القسم، لأن هذه هي القاعدة في اللغة العربية، أنه إذا اجتمع قسم وشرط فإنه يؤخر، فإنه يحذف جواب المؤخر. قال ابن مالك في ألفيته: يحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. وهنا المتأخر هو الشرط لئن، والقسم مقدر قبله بالتقدير: والله لئن لم ينته لنشفع. ومعنى لنشفع أي لنأخذن بشدة. الناصية مقدم الرأس، وأل فيها في الناصية أل للعهد. أي عهد هو؟ العهد الذهني. والمراد بالناصية هنا ناصية أبي جهل الذي وعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صلاته ونهاه عنها. أي لنشفع عن بناصيته. وهل المراد الأخ بالناصية في الدنيا أو في الآخرة يجر بناصيته إلى النار؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل أنه يؤخذ بالناصية وقد أخذ بناصيته في يوم بدر حين قتل مع من قتل من المشركين، يحتم أن يكون يؤخذ بناصيته يوم القيامة فيقذف بالنار، كما قال الله تعالى: يعرف المسلمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وإذا كانت الآية صالحة لمعنيين لا يناقض أحدهما الآخر فإن الواجب حملها على المعنيين جميعا كما هو المعروف والذي قررناه سابقا ونقرره الآن، أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فالواجب الأخذ بالمعنيين جميعا. قوله تعالى: ناشئة بالناس ناصية كاذبة خاطئة، ناصية بدل من الناصية الأولى وهي بدل نكرة من معرفة وهي جائزة في اللغة العربية، وإنما على ناصية من أجل أن يكون ذلك توقيعة للوصف الآتي بعدها وهو قول كاذبة خاطئة. كاذبة لأنها موصوفة بالكذب، ولا شك أن من أكبر ما يكون كذبا ما يحصل من الكفار الذين يدعون أن مع الله آلهة أخرى، فإن هذا أكثر القول وأقبح الفعل. خاطئة أي مرتكبة للخطأ عمدا، ويعلم أن هناك فرقا بين خاطئ ومخطئ. الخاطئ من ارتكب الخطأ عمدا، والمخطئ من ارتكبه جهلا، والثاني معذور والأول غير معذور. رحمك الله. قال الله تبارك وتعالى: لا يأكله إلا الخاطئون، أي المذنبون ذنبا عن عمد. وقال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعل. ومثل ذلك القاصد والمقصد، القاصد هو الجائر والمقصد هو العادل. قال الله تعالى: وأقصدوا إن الله يحب المقصدين. وقال تعالى: وأما القاصدون فكانوا لجهنم حطبا. إذن خاطئة أي مرتكبة للإثم عمدا، فليدعو ناديه سناد الزبانية. اللام هنا التحدي، يعني إن كان صادقا وعنده قوة وعنده قدرة فليدعو ناديه، والنادي هو مجتمع القوم التحدث بينهم والتخاطب والتفاهم والاستئناس بعضهم ببعض. وكان أبو جهل معظما في قريش وله نادي يجتمع الناس إليه فيه ويتكلمون في شؤونه. فهنا يقول عز وجل: إن كان صادقا فليدعو ناديه. وهذا لا شك أنه تحدي، كما تقول لعدوك: إن كان لك قوم فتقدم، وما أشبه ذلك من الكلمات الدالة على التحدي. فسندعو الزبانية، يعني عندنا من هم أعظم من نادي هذا الرجل وهم الزبانية ملائكة النار، نسأل الله العافية. وقد وصف الله تعالى ملائكة النار بأنهم غلاظ شداد، غلاظ في الاتباع، شداد في القوة، لا يعصون الله ما أمرهم، إذ يمتثلون كل ما أمرهم الله به ويفعلون ما يؤمرون لا يعجزون عن ذلك. فوصفهم بالصيد أنهم في تمام انقياد لله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم في تمام القدرة ويفعلون ما يؤمرون. وعدم تنفيذ أمر الله عز وجل إما أن يكون للعجز وإما أن يكون للمعصية. فمثلا الذي لا يصلي الفرض قائما قد يكون للعجز وقد يكون للعناد، فهو لا ينفذ أمر الله، لكن الملائكة الذين على النار ليس عندهم عجز، عندهم قوة، عندهم قدرة، وليس عندهم استكبار عن الأمر، بل عندهم تمام التذلل والخضوع. هؤلاء الزبانية لا يمكن لهذا وقومه وناديه أن يقابلوهم أبدا. لهذا قال: سندعو الزبانية. فقال قائل: أين الواو في قوله يدعو؟ قلنا إنها محذوفة لالتقاء السافرين، لأن الواو ساكنة والهمزة همزة الوصل ساكنة، وإذا التقى ساكنان فإنه إن كان الحرف صحيحا كسر، وإن كان غير صحيح حذف. قال ابن مالك رحمه الله في الكافية: إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذف واستحق. يعني إذا التقى ساكنان إن كان الحرف الأول صحيحا ليس من حروف العلة كسر، مثل قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا، وأصلها لم يكن، لأن لم إذا دخلت على الفعل جزمت، كما في قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. لكن هنا التقى ساكنان وكان الأول حرفا صحيحا فكسر. أما إذا كانت الأول حرف لين يعني حرف من حروف العلة فإنه يحذف، كما في هذه الآية: سندعو الزبانية. كلا لا تطيعه واسجد واقترب. يقال في كلا ما قيل في الأولى التي قبلها، الخطاب في قوله لا تطيعه أي لا تطع هذا الذي ينهاك عن الصلاة، بل اسجد ولا تبالي به. وإذا كان الله نهى نبيه أن يطيع هذا الرجل فهذا يعني أنه جل وعلا سيدافع عنه، يعني افعل ما تؤمر ولا يهمنك هذا الرجل، واسجد لله عز وجل. والمراد بالسجود هنا الصلاة، لكن عبر بالسجود عن الصلاة لأن السجود ركن في الصلاة لا تستطيع إلا به، فلهذا عبر به عنه. وقوله اقترب أي اقترب من الله عز وجل، لأن الساجد أقرب ما يكون من ربه، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فأعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فآمنوا أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. هذه السورة العظيمة كما سمعناها سورة عظيمة، ابتدأ الله تعالى بما من الله به على رسوله عليه الصلاة والسلام من الوحي، ثم اختتمها بالسجود والاقتراب من الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم القيام بطاعته والقرب منه، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين، إنه جواد كريم.